بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث الخامس عشر: الحلف بغير الله شرك في الربوبية. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من حلف منكم فقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق. متفق عليه. وهذا ليس تعمدا ممن يحلف، وإنما المراد به أنه كان قد جرت ألسنتهم بالحلف بذلك وألسنة بعضهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن من أخطأ ووقع في ذلك أنه يصلح هذا الخطأ بكلمة التوحيد. تقدمت ترجمة الراوي، شرح الكلمات: قول من حلف منكم، الحلف أو القسم أو اليمين المعنى واحد، الحلف أو القسم أو اليمين كلها معنى واحد، هي تأكيد الشيء بذكر معظم عند الحالف بصيغة مخصوصة، تأكيد الشيء بذكر معظم عند الحالف بصيغة مخصوصة، وهي والله وبالله وتالله، حروف القسم الثلاثة. فقال في حلفه أي في قسمه أو يمينه: واللات والعزى أسماء أصنام كان يعبدها المشركون، والحلف بها محمول على من سبق لسانه في ذلك، كما كانت ألسنتهم قد اعتادوا في زمن الجاهلية. قال الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، هذه أصنام. قال الله عز وجل: إن هي إلا أسماء سميتم وأنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. فليقل لا إله إلا الله، شرك يداوى بالإخلاص، ولهذا قال فليقل لا إله إلا الله ليداوي الشيء بضده. ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك، القمار مصدر قامره مقامرة، إذا أراد كل واحد أن يغلب صاحبه في عمل أو قول ليأخذ مالا ممن غلب، إذا أراد كل واحد أن يغلب صاحبه في عمل أو قول ليأخذ مالا ممن غلب، ولا شك في حرمته. واستثني منه سباق الخيل بشروطه، وليس منه لعب الكرة، لعب الكرة أخذ الجوائز عليه لا تجوز، لا سبق إلا في ثلاث: نصر أو خف أو حافر، وليست منها. الأشياء التي يجوز فيها أخذ العوض هي المذكورة في الحديث: الرمي بالسهام، المسابقة بالخيل وبالإبل، لأن فيها منفعة لتعلم المسلم ما يتعلق بأمر الجهاد في سبيل الله. وهذا قد يحصل من بعضهم، يقول بعضهم لبعض الناس، يقول مثلا: خذ البيضة واكسرها، فإذا كسرتها رأسا، يعني يضغط عليها من جانبها رأسيا، فإذا كسرتها لك كذا وكذا، هذا منها. أو يقول له: إذا أكلت كيلو من الموز لك كذا، يقتله من أجل هذا. طيب، هذا من القمار. وبعضهم يقول له: إذا شربت كذا وكذا من العصير فلك كذا، هذا من القمار. هذا كله يحتاج أن يتصدق بعد أن يقول هذا. من قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق يكفر عن خطأه، فليتصدق من باب التكفير لهذه المعصية ولا يتقدر بشيء. بعضهم يقول بمقدار ما قامره عليه، وبعضهم يقول أقل أو أكثر، قالوا ما يصدق عليه صدقة. قال المهلب: كان أهل الجاهلية قد جرى على ألسنتهم الحلف باللات والعزة، فلما أسلموا ربما جروا على عادتهم بذلك من غير قصد منهم، فكان من حلف بذلك فكأنه قد راجع حالة من حالة الشرك، وتشبه بهم في تعظيمهم غير الله فأمر الشارع من عرض له ذلك بتجديد ما أنساهم الشيطان أن يقولوا لا إله إلا الله، فهو كفارة له، إذ ذاك براءة من اللات والعزة ومن كل ما يعبد من دون الله. فوائد الحديث: فائدة الأولى أن من حلف بالأصنام فقد أشركها بالله في التعظيم، فوجب تداركها بكلمة التوحيد، ولو جرى ذلك على لسانه بغير قصد. أن من حلف بالأصنام فقد أشركها بالله في التعظيم، فوجب تداركها بكلمة التوحيد ولو جرى ذلك على لسانه بغير قصد. ثانيا: أن قول لا إله إلا الله واجب في حق من حلف بغير الله مع التوبة من ذلك، ثالثا: أن من قال تعالى أقامرك فليتصدق بشيء مما ينطبق عليه اسم الصدقة، تكفيرا لخطيئته في دعوته إلى هذه المعصية. فليتصدق بشيء مما ينطبق عليه اسم الصدقة تكفيرا لخطيئته في دعوته إلى هذه المعصية، وهي معصية القمار. ولماذا قلنا فليتصدق بشيء؟ لأنه قد وردت رواية في مسلم كما أشار إلى ذلك النووي في شرحه، قال رحمه الله في شرح مسلم 1107: قال الخطابي معناه فليتصدق بمقدار ما أمر أن يقامر به. والصواب الذي عليه المحققون، وهو ظاهر الحديث، أنه لا يختص بذلك المقدار، بل يتصدق بما تيسر مما ينطبق عليه اسم الصدقة، ويؤيده رواية معمر التي ذكرها مسلم: فليتصدق بشيء، رابعا: تحريم القمار، وهو حرام بالاتفاق كما نقل الحافظ، خامسا: أن من أتى أمرا يكرهه الله تعالى ثم أتبعه بعمل يرضاه الله ويحبه وندم عليه أي على الأمر الذي هو خطأ وندم عليه وترك العودة له فإن ذلك ماح خطيئته. بعض الكلام في تركيبه شيء، نقول أن من أتى أمرا يكرهه الله تعالى لو قال بعده يكرهه الله تعالى ثم ندم عليه وترك العودة له ثم أتبعه بعمل يرضاه الله ويحبه فإن ذلك ماح خطيئته، لأنه يحتاج في عود الضمير إلى بيان. سادسا، تحريم الحلف بغير الله. تحريم الحلف بغير الله، وهي يمين غير منعقدة. تحريم الحلف بغير الله وهي يمين غير منعقدة، ولا كفارة بالحنث فيها باتفاق العلماء. الحلف بغير الله عموما كله. تحريم الحلف بغير الله وهي يمين غير منعقدة ولا كفارة بالحنث فيها باتفاق العلماء كما قال شيخ الإسلام. تحريم الحلف بغير الله وهي يمين غير منعقدة ولا كفارة بالحنث فيها باتفاق العلماء كما قال شيخ الإسلام، كالحلف بالكعبة، يعني أمثلة ذكرها شيخ الإسلام كالحلف بالكعبة والملائكة والمشايخ والملوك الآباء والسيف غير ذلك. كلامهم في مجموع الفتاوى 33-122 قال في كلامه، نقرأ للفائدة: الحلف بالمخلوقات كالحلف بالكعبة والملائكة والمشايخ والملوك والآباء والسيف وغير ذلك مما يحلف بها كثير من الناس، فهذه الأيمان لا حرمة لها بل هي غير منعقدة ولا كفارة على من حنث فيها باتفاق المسلمين، بل من حلف بها فينبغي أن يوحد الله تعالى كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من حلف فقال في حلفه واللات والعزة فليقل لا إله إلا الله. ثبت عنه في الصحيح أنه قال: من حلف فليحلف بالله وليصمت. وفي السنن عنه: من حلف بغير الله فقد أشرك، رواه الترمذي وصححه. فهذه الأيمان، طيب إلى آخره. الفائدة الأخيرة أن العزم على المعصية إذا استقر في القلب أو تكلم به الإنسان، أن العزم على المعصية إذا استقر في القلب أو تكلم به الإنسان كان ذنبا يكتب عليه، كان ذنبا يكتب عليه، بخلاف الخاطر الذي لا يستقر في القلب. أن العزم على المعصية إذا استقر في القلب وتكلم به الإنسان كان ذنبا يكتب عليه بخلاف الخاطر الذي لا يستقر في القلب، وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت بأنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. والخاطر في القلب إذا كان، أو الأمر إذا استقر بالقلب وعزم الإنسان على فعله فيعتبر عملا من أعمال القلب. الحافظ ابن حجر تعقب القول ببعضهم ذكر أن العزم على المعصية إذا استقر في القلب كان ذنبا يكتب عليه دون ذكر كلمة أو تكلم به، فقال: ما أدري من أين استنبط هذا في الحديث، مع أنه قد قال أو دعا إلى المعصية، قال تعال أقامر، وقال واللات والعزة حلف. إذن قال ما في عمل في الحديث فيه عمل قلبي، لكن مع ذكر كلمة أو تكلم به الإنسان هذا يدخل في الحديث. أما مجرد استنباط هذه الفائدة من هذا الحديث أن العزم عن المعصية إذا استقر في القلب كان ذنبا يكتب عليه كما ذكره عن بعضهم، قال هذا ما أدري ما وجهه من الحديث بنحو هذا. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رجلا يقول لا والكعبة، فقال ابن عمر لا يحلف بغير الله، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، رواه الترمذي وحسنه. الحديث سناده حسن. قد جاء عند ابن أبي شيبة أن سعد بن عبيدة كان عند ابن عمر فسمع رجلا في حلقة أخرى وهو يقول لا وأبي، فرماه ابن عمر بالحصى وقال إنها كانت يمين عمر، يعني كان عمر يحلف بأبيه كما كان الناس اعتادوا على ذلك في الجاهلية، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عنها وقال إنها شرك. هذا يؤيد هذا الحديث، ولو شاهد عند أحمد بإسناد صحيح، والحديث صححه العلامة الألباني رحمه الله في الإرواء برقم 2561. قوله أنه سمع رجلا يقول لا والكعبة، أي يحلف بالكعبة وهو حلف بغير الله، لكن الحلف بالله يقول ورب الكعبة، ما يقول والكعبة، قل ورب الكعبة، فإذا قلت ورب الكعبة حلفت بالله. فقال ابن عمر أي منكرا عليه لا يحلف بغير الله، لا نافية، والحلف تأكيد الشيء بذكر معظم كما تقدم معنا بصيغة مخصوصة. من يعيد تعريف الحلف؟ تأكيد الشيء بذكر معظم بصيغة مخصوصة بالباء والتاء والواو. قوله بغير الله كالحلف بالآباء أو الأنبياء أو الشمس أو القمر أو الولي أو الكعبة فلا يجوز. المصاحف أماكنها هنا، ما في حاجة تضعوها هنا وتسقطوها، أماكنها في جدران. قول من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، الشرك والكفر قد يطلقان بمعنى واحد وهو الكفر بالله، وقد يفرق بينهما، فيخص الشرك بقصد الأوثان وغيرها من المخلوقات مع الاعتراف بالله، فيكون الكفر أعم. وما أورده المصنف يحتمل أن يكون شكا من راوي كفر أو أشرك، ويحتمل أن تكون بمعنى الواو وأشرك، فيكون قد كفر وأشرك كما جاء مصرحا به عند أحمد، قد كفر وأشرك قاله عبد الرحمن بن قاسم في الحاشية. بعضهم يقول لا فرق بينهم، وبعضهم يقول أنه يفرق بينهم أن الكفر أعم، فبعض الأعمال تكون كفرا وإن لم يقع الإنسان فيها بالشرك، كالاستهزاء بالدين، لو استهزأ بالدين أو سب الرسول أو سب رب العالمين فهذا كافر وإن لم يقع في الشرك. فالحلف بغير الله شرك، لكن هل هو شرك أكبر أم شرك أصغر؟ هل الحلف بغير الله شرك أكبر أم شرك أصغر؟ ها أبا عبد النور، ها بحسب الحالف قد يكون أكبر قد يكون أصغر. طيب الذي جرى من هذا الرجل الذي حلف ماذا يقال عنه؟ الأصل أنه يقال عنه أنه شرك أصغر، إلا إذا كان الحالف يعتقد أن المحلوف به له من التعظيم مثل مال الله، فهذا هو الذي يوقعه في الشرك الأكبر. لهذا يقول العلماء الحلف بغير الله شرك، له حالتان، قد يكون شركا أكبر إذا اعتقد الحالف في الشيء المحلوف به أن له من العظمة مثل ما لله تعالى. إذن متى يكون الشركا أكبر؟ هذا ضابطه. قد يكون الحلف بغير الله شركا أكبر إذا اعتقد الحالف في الشيء المحلوف به أن له من العظمة مثل ما لله تعالى، وإن اعتقد أن له عظمة دون عظمة الله فهو شرك أصغر لأنه وسيلة للأكبر، ذكر هذا الشيخ ابن عثيمين وغيره. ما هو ضابط الشرك الأصغر؟ ذكر الشيخ ابن عثيمين في ذلك كلاما بالقول المفيد، يقول الضابط في ذلك على قولين. القول الأول أن الشرك الأصغر كل شيء أطلق الشارع عليه أنه شرك، كل شيء أطلق الشارع عليه أنه شرك، ودلت النصوص على أنه ليس من الأكبر. كل شيء أطلق الشارع عليه أنه شرك ودلت النصوص على أنه ليس من الأكبر، مثل من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، فالشرك هنا أصغر لأنه دلت النصوص على أن مجرد الحلف بغير الله لا يخرج من الملة. يعني هذا الذي هو الأصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر من حلف بغير الله أن يجدد إسلامه لأنه وقع في شرك أصغر، وإنما يكون شركا أكبر في حق من يعتقد في المحلوب أنه له من التعظيم ما لله. وربما بعضهم قد وصل بالحال لما هو أعظم من ذلك، إذا ذكر له الحلف بالله يستهين به، وإذا ذكر له الحلف بالولي ونحو ذلك يفزع ويخاف. إذا حلف بغير الله على هذا الحال فهو من الشرك الأكبر. إذن هذا القول الأول، كل شيء أطلق الشارع عليه أنه شرك ودلت النصوص على أنه ليس من الأكبر، هذا القول الأول. القول الثاني أن الشرك الأصغر ما كان وسيلة للأكبر، ما كان وسيلة للأكبر وإن لم يطلق الشرع عليه اسم الشرك، ما كان وسيلة للأكبر وإن لم يطلق الشرع عليه اسم الشرك. ولا يجوز الإنسان كما سمعت وكما تقدم معنا، لا يجوز له أن يحلف بغير الله، من حلف بالأمانة فليس منا، ولا يجوز له أن يحلف بملة غير الإسلام. بعضهم قد يقول هو يهودي إن لم يفعل كذا وكذا، وهذا لا يجوز. قال العلامة سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في تيسير العزيز الحميد، قال وأجمع العلماء على أن اليمين لا تكون إلا بالله أو بصفاته، وأجمعوا على المنع من الحلف بغيره. قال ابن عبد البر لا يجوز الحلف بغير الله بالإجماع، انتهى. ولا اعتبار بمن قال من المتأخرين إن ذلك على سبيل كراهة التنزيه، فإن هذا قول باطل، وكيف يقال ذلك لما أطلق عليه الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كفر أو شرك، بل ذلك محرم. يعني بعضهم تتعجب من فهمه للأدلة، إذا كان في باب خطر عظيم في العقيدة يقول هذا من باب الكراهة، وهذا كيف تطلقه على الكراهة التي هي مجرد كراهة تنزيه، والنبي صلى الله عليه وسلم أطلق عليه الكفر أو الشرك، مثل قول بعضهم أيضا في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبنى على القبر أو أن يجصص أو أن يقعد عليه، فقال القعود عليه محرم، أما البناء فهو مكروه. كيف مكروه؟ صنعاني رد هذا القول، قال الحديث واحد والنهي واحد، بل باب البناء عليه أشد حرمة، لأنه يتعلق بالعقيدة وافتتان الناس بهذا المقبور إذا بني عليه. فوائد الحديث: أولا تحريم الحلف بغير الله، تحريم الحلف بغير الله، ولا تجب به كفارة ولا ينعقد، تحريم الحلف بغير الله ولا تجب به كفارة ولا ينعقد. بعضهم يحلف بالأمانة، طيب لو حلف بالأمانة أنه ما يدخل بيت فلان هل ينعقد هذا الحلف؟ لا ينعقد. هل يجب عليه كفارة إن دخل ذلك البيت؟ لا يجب. لو حلف أيضا كذلك بالكعبة، بالشمس، بالقمر وغير ذلك، يجب عليه التوبة ولا يجب عليه كفارة إذا حنث في هذه اليمين، لأن غير منعقدة. تحريم الحلف بغير الله ولا تجب به كفارة ولا ينعقد. ثانيا قم هنا، أن التعظيم بالحلف حق لله سبحانه وتعالى، فلا يحلف إلا به. أن التعظيم بالحلف حق لله سبحانه وتعالى فلا يحلف إلا به. ثالثا أن الحلف بغير الله شرك في الربوبية، أن الحلف بغير الله شرك في الربوبية، لكنه لا يخرج من الملة إلا أن يعتقد الحالف بأن المحلوف به له من العظمة ما لله عز وجل. أن الحلف بغير الله شرك في الربوبية، لكنه لا يخرج من الملة إلا أن يعتقد الحالف بأن المحلوف به له من العظمة ما لله عز وجل، فيكون شركا أكبر، وإلا فهو من الشرك الأصغر. عيد. طيب نعيد ثالثا، وإذا أردتم رابعة لا نقول كما قال الخضر: أن الحلف بغير الله شرك في الربوبية، لكنه لا يخرج من الملة إلا أن يعتقد الحالف بأن المحلوف به له من العظمة ما لله عز وجل. فماذا يكون؟ فيكون شركا أكبر وإلا فهو من الشرك الأصغر. رابعا وجوب إنكار المنكر بحسب الإمكان والقدرة، وجوب إنكار المنكر بحسب الإمكان والقدرة. أين الشاهد؟ ها، ابن عمر أنكر على هذا الذي حلف بالكعبة. خامسا الفائدة الأخيرة: أن الإنسان إذا أنكر على أحد شيئا فليقرن إنكاره بذكر الدليل إن أمكن، لأنه أقوى تأثيرا وأعظم حجة، أن الإنسان إذا أنكر على أحد شيئا فليقرن إنكاره بذكر الدليل. ابن عمر أنكر على الرجل، وماذا قال بعد ذلك؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا. وهذا تجد في الأدلة كثير، أبو هريرة رأى أناسا يمسحون ولا يسبغون أقدامهم فقال أسبغ الوضوء، فإني سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار. وهكذا الإنسان إذا أنكر شيئا فإنه يذكر مع الإنكار الدليل، لأنه أقوى تأثيرا وأعظم حجة، تقيم عليه الحجة بذكر الدليل. إلهنا سبحانك وبحمدك.